بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. نظرا لقرب حلول شهر رمضان المبارك، أثرنا أن يكون الحديث في هذه الليلة عن بعض أحكام الصيام. الله سبحانه وتعالى جعل فلسفة الصيام، الفلسفة التي ذكرها في القرآن، طبيعي له فوائد عديدة في الأحاديث مذكورة، ولكن أهم جانب الله جعله جانب التقوى، قال لعلكم تتقون، اعتبار أن الصائم الحقيقي الذي تصوم عينه عن الحرام وأذنه عن سماع الحرام ويصوم لسانه عن قول الحرام ويده عن التصرف بالحرام ورجله عن أن تمشي بالحرام، هذا الصائم الذي يعيش هذه الحالة تصوم جوارحه جميعا، وليس فقط يصوم عن الأكل والشرب، وإنما كل جوارحه تصوم عن الحرام، لابد أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيكون من المتقين. لصوم أحكام فقهية متعددة، يعني وجوب الصوم معروف أنه يجب على البالغ، والبالغ نعلم أن البنت إذا أكملت 9 سنوات قمرية وليست شمسية، بعض الناس يقيسوها بالسنة الميلادية، السنة الميلادية أكثر من السنة القمرية، والبلوغ بعد إكمال 9 سنين قمرية، يعني يكون تقريبا 4 أشهر أقل من السنة الميلادية بالنسبة للقمرية، يعني 9 سنين ميلادية تكون 9 سنين و4 أشهر قمرية، فالواقع قبلها ب4 أشهر تكون البنت بالغة، والولد علامات البلوغ 3، اما ان يبدأ عند الاحتلام او ان ينمو الشعر عنده او أن يكمل 15 سنة قمرية يدخل بالسنة 16، هذه 3 علامات ممكن أن يبلغ بها الولد، فإذا بلغ يكون الصوم واجب. إذا بعضهم مولود في منتصف شهر رمضان، مثلا بنت مولودة 15 شهر رمضان أو 20 أو 25، معنى ذلك أنه أول شهر رمضان مو واجب عليه الصيام إلى يوم ولادتها اللي يفرض 25، من يوم 25 إلى باقي الشهر يكون هو الواجب عليها. كذلك الولد إذا بلغ في أثناء شهر رمضان يجب عليه أن يصوم باقي الشهر إذا لم يكن قد صام من البداية، فالبلوغ هو الشرط. العقل وعدم الإغماء، يعني إنسان إذا عنده عملية جراحية أو غيره وأغمي عليه لكن نية تنقطع ما تصير، أو إذا قبل الفجر أغمي عليه، أو بعضهم مصاب بأمراض عند جنون أدواري في الفترة اللي ما يكون عاقل فيها ما يجب عليه الصوم. الشيء الثالث بالنسبة للنساء الطهارة من الحيض والنفاس، وموضوع الآخر هو عدم الضرر مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله. هنا يشرح معنى المرض الذي يضر معه الصوم، يعني شنو أي مرض؟ الإنسان شوية ما له خلق، شوية رأسه يوجع يفطر، يقول لا مو هذا المعنى. إما أن يوجب شدة المرض، إذا عند التهابات يحتاج إلى سوائل إلى مياه إلى طعام، والمرض يشتد عليه إذا صام، هذا يفطر، أو أن يطول به المرض بدل أن عملية جراحية أو مرض عنده في التهابات معينة، إذا صام ممكن بدل أن يطيب 7 أيام ممكن يطيب 15 يوم، فتطول مدة البرء من المرض. أنا هذا من مسوغات الإفطار. أو شدة ألمه، صار عنده ألم في المعدة مثلا، وإذا صام يشتد ألمه في المعدة. أو اللي عندهم مرض الشقيقة، الشقيقة تشتد عادة في حالات الصيام ويسبب ألم كبير وشديد لا يتحمل. وهنا يقول بالمقدار المعتد به الذي لا يتحمل عادة، قلنا ليس أقل ألم وأبسط ألم، لا بالمقدار المعتد به. يعني عمليا الأمراض التي توجب الإفطار عادة، إما أمراض المعدة إذا كان عنده قرحة بالمعدة وزيادة حموضة بالمعدة هذا عادة لا يتحمل الصيام، ولعنده حصى بالكلى متكررة تكون هذا عادة يحتاج إلى سوائل بكثرة وممكن يؤذي الصيام، أو مرض الميجرين أو الشقيقة عادة يعني حسب الشدة بعضهم إذا كانت خفيفة ما يتأثرون، خصوصا إذا أكل وشرب وقت السحر بشكل جيد يكون البدن راوي وما يحتاج، والعطش من أسباب يعني يأتي المرض، والجوع كذلك. فإذا أكل وشرب ولم يتحرك بشكل كبير، كان في البيت مثلا امرأة أو رجل في البيت، ربما يتحمل لا يصاب بالشقيقة، ولكن بعضهم عنده شديدة وممكن أن يأتي ألم الشقيقة في أي لحظة. هذا الأمراض التي يعني يحتاج إلى أن يفطر. إذا عنده مشكلة بالعين، يعني بعض أمراض العين ما تتحمل الجفاف يحتاج إلى سوائل باستمرار، هذه ممكن أن يكون مبرر إلى الإفطار. أما أنه مجرد العطش أو مجرد دوخة بسيطة أو صداع أو مشاكل، هذا ما يبرر، لأن لا هو مرض ولا يطول المرض ولا يطول برء المرض ولا ألم به لا يتحمل عادة. بعض الناس يحتاج يقول أنا أكسل ما بي حيل، يعني يكسل هذا مو ألم، يعني يكسل مو مشكلة، ممكن أن يكسل، وعادة هذا الكسل باليوم الأول أو الثاني بعدين يتعود الجسم عليه، فهذا مو مبرر للإفطار، شيء بسيط. احنا احيانا انسان عنده يقين بالضرر فيفطر طبعا، بس غالبا ما يحصل حالة اليقين. انا عندي ألم بالكلى وعندي حصى صغير او عندي بالمعدة او كذا، بس عندي ظن احتمال كبير انه يصير، بس ممكن ما يصير شيء، ولكن عندي حالة خوف أن هذا يجيني الألم وألم شديد لا يحتمل عادة، فيقول هو هذا حالة الظن يكفي. وإذا ولدت حالة خوف عند المريض، إذا المريض يخاف من آثار الصيام هو هذا كافي المعنى. سونا في حالة الخوف حالتين، مرات الطبيب يخاف على المريض يقول له أنت ما يناسبك الصوم، بس هو المريض ما خايف ما مرتاح، يقول لا شو أنا صمت وما ماكو شيء. مرات لا، هو المريض عنده حالة خوف يقتنع بقول الطبيب ويصير عنده حالة خوف. طبعا إذا صار خوف عند المريض هذا ما في إشكال لأنه موجب للإفطار، طبعا خوف عقلائي من المرض. بعضهم يقول إذا قول الطبيب ما ولد خوف عند الإنسان ما يحتاج أن يفطر، بعضهم يقول إذا كان قول الطبيب وقول الثقة وغيره فإذا المفروض هو قول معتد به. يعني هنا يعني آراء تختلف عند المراجع. أنا في رأي آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظل يقول والاحتمال الموجب لصدق الخوف، ولكن صدق الخوف منين؟ يعني عبثا واحد عنده وسوسة؟ لا، صدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم. احنا ما نشاء العقلائي، يعني اما ناس تقول له اللي مجربه او طبيب يقول له اللي ما نشاء عقلائي، يعني مو انه هو يتوهم وحده يكون هذا مو منشاء عقلائي. هذا بعض يعني احكام الضرر. والموضوع الاخر يعني الصائم يكون في الحضر او ما بحكمه، يعني اذا ناوي اقامه، فلو كان مسافرا هنا لا يجوز له السفر. وللعلم ان حرمه الصوم في السفر ليست اختيارية، يعني إنسان مخير يقدر يصوم يقدر ما يصوم، لا هي مو اختيارية، هي أمر، ويجب الإفطار في السفر. القرآن الكريم يصرح بذلك، يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن من كان على سفر أو كان مريض، الله قرن للشخصين المسافر والمريض بحكم واحد، حكم المريض وحكم المسافر هو عدة من أيام أخرى، أن يفطر ثم يقضي في أيام أخرى. والله جعل ذلك رحمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعضهم يقول أنا لا أختار العسر، لا ما يجوز، رحمة إلهية أنت ترفضها، ليش؟ الله جعل رحمة لأسباب معينة، إرفاقا بالمريض وإرفاقا بالمسافر، وجعله عزيمة لم يجعله رخصة. بعضهم يستدل بآخر الآية يقول وأن تصوموا خير لكم، القرآن جاء يقول وأن تصوموا خير لكم، فأنا أصوم أحسن إلي. الواقع آخر الآية ما مرتبط به للمسافر والمريض، لأنه إذا نقرأ الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعدين تنتقل الآية إلى شخص آخر وهو كبير السن، الشيخ والشيخة كبار السن اللي ما يقدرون يصومون. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه يعني يبذلون كل طاقتهم وكل جهدهم في سبيل الصيام، يتعب يقدر يصوم بس يتعب كثير يهلك، كبير السن ما يتحمل، هذا يبذل كل جهده في الصيام، الله رخص له. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فإذن هاي وأن تصوموا لكبار السن الذين الصيام أو الإفطار رخص، الإفطار رخص لهم وليس عزيمة. أما للمريض والمسافر فالإفطار عزيمة، أمر إلهي وليس رخصة، الرخصة فقط لكبار السن. على كل حال هذه مناسبة السفر يعني ذكرناها. للمسافر متى يفطر؟ لا بأس بعض المسائل السفر، بعض الناس يقول أنا ناوي بكرة أسافر، مثلا أسافر ساعة 11 الصبح، ومن الصبح يقعد فاطر لأن يقول أنا اليوم أريد أسافر وبعده في بلده ومفطر، هذا ما يجوز، ما دام في بلده يجب أن يبقى صائما. إذا خرج من بلده وتجاوز حد الترخص، حد الترخص أين؟ من حدود البلد يقدر بعضهم كيلومترين حد الترخص، يقول بمعنى أنه إذا معالم البلد بعد مو واضحة والأذان إذا يرفع في البلد ما يسمع، فمعنى ذلك هو كان في حد الترخص، يعني من حدود المدينة إذا مر تقريبا كيلومتر كيلومترين، بعضهم يحدد بكيلومترين، بعد معالم المدينة ما تكون واضحة وصوت الأذان ما يصل يكون هذا حد الترخص. فالمسافر ممكن من حد من بعد حد الترخص له أن يفطر، إذا كان طبعا نيته السفر إكمال السفر، يريد يسافر 50 كيلومتر مثلا، بعد ما يخرج من مدينته بخمس كيلومترات 10 كيلومترات يقدر يفطر، أو إذا يريد ينتظر إلى أن يتجاوز المسافة تقريبا 22.5 كيلومتر ويفطر بعد المسافة ذاك له. أما أنه في مدينته يفطر لا، ما يجوز أن يفطر وهو داخل المدينة. الشيء الثاني يجب أن يكون السفر قبل الظهر، إذا سافر بعد الظهر هذا ما يفطر. فإذا واحد يريد يحافظ على صيامه ويسافر ممكن أن ينتظر إلى أن يصير وقت الظهر أذان الظهر، وبعد ذلك يستطيع أن يسافر ويبقى صائما، يعني لا يجوز له الإفطار، يجب عليه أن يبقى صائما. فهذا بالنسبة لل يعني بعض أحكام المسافر. إذا كان مسافر ورجع إلى بلده ما هو حكمه؟ إذا كان مسافر وأفطر ووصل صباحا إلى البلد فهو أفطر مفطر يكون. أما إذا كان مسافر وما أفطر ووصل إلى بلده قبل الظهر ولم يستعمل أي من المفطرات، هنا يقول أن يبقى على صيامه. فإذا واحد مسافر ويريد يحافظ على صومه ممكن أن يرجع إلى بلده قبل الظهر ويكون صباحا ما يأكل أو ما يشرب شيء أو ما يرتكب أي من المفطرات، وإذا وصل قبل الظهر إلى مدينته صيامه صحيح، وطبعا يجب أن يصوم وصيامه صحيح. أما إذا وصل بعد الظهر صيامه هنا ما يصح. يقول في حالة أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصح منه على الأحوط لزوما. الأحوط وجوبا، نعم. زين، طبعا هناك تفاصيل كثيرة أخرى. نأتي إلى المسألة أحيانا عملية. الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما، يعني إما بالطفل أو بالحامل نفسها، وتكفر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضا. هنا إذا خافت الضرر على نفسها وعلى جنينها، ولكن طبيا إذا كان أكل المرأة أكل معتاد، يعني هي مو عديمة الشهية تأكل أكل معتاد، ما تأكله في الإفطار وفي السحر وما بينهما عادة يكفي لها ولا يضر لا بجسمها ولا بجنينها، عادة هذا يكفي. بل من الملاحظ، كنا في العراق في بغداد، من الملاحظ أن الأطفال الذين يولدون بعد شهر رمضان يكون حجم الطفل كبير، والسبب في ذلك أنه النساء عادة يأكلون من السكريات والحلويات بكميات أكبر من الأيام العادية في شهر رمضان، والموائد كثيرة والحلويات كثيرة، فيكون حجم الطفل عادة أكبر. فإذا الأكل إذا كان عادي لا يضر لا بالمرأة ولا بطفلها، والضرر على الطفل يعني بعيد عادة لا، لأن الطفل يأخذ السكر من دم الأم مباشرة، والجوع يأثر على الأم، إذا أصاب الهزال أو ضعف أو غيره يصيب الأم، أما الطفل عادة هو يأخذ طعامه من أمه وما يتأثر عادة، هاي قضية طبية يعني. على كل حال إذا كانت حالات معينة أن الصوم يضر الطفل أو يضر الأم، في الحالة يجوز بل قد يجب الإفطار إذا كان الضرر المحرم كبيرا. يعني المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها وعلى الطفل الرضيع جاز لها الإفطار وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد. إن أنا إذا أم مرضعة وترى أن اللبن يكون قليل وقد يضر الطفل إذا ما ترضعه ويتأثر الطفل، هنا يجوز لها الإفطار. يقول ولا فرق بالمرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة، والأحوط لزوما أحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على ما إذا حصل الإرضاع بها، لأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل. ولو بالتبعيض من دون مانع، وإلا لم يجز لها الإفطار. يعني بس هاي الأم ترضع، ماكو طريق آخر، ماكو اثنين، كل وحدة نصف رضاعة تعطي، إذا كان وحدة أمها لبنها قليل والثانية مستأجرة لبنها أيضا قليل، فممكن جمع بين الاثنين. في الأيام عادة مع وجود الحليب المجفف يعني عادة يعوض عن ذلك، يمكن المسألة أخف. نأتي إلى ثبوت الهلال. ثبوت الهلال دائما يصير حديث به، هم في شهر رمضان وهم قبل العيد، وتحدثنا مرارا سابقا بموضوع الهلال، ولا بأس بالإعادة إن شاء الله فيها فائدة. يقول: يثبت الهلال بطرق ثلاث وبعضهم أربعة إضاعة. يقول: أن يراه المكلف نفسه، والإنسان إذا رأى الهلال يكون حجة عليه، سواء كان هلال شهر رمضان أو هلال العيد، هو رأى بعينه وهو مطمئن 100%، ما عنده شك. سألوا كل أهل المدينة ما شافوا الهلال وصاموا أو أفطروا حسب أول شهر وأفطروا، ما صاموا لأن ما رأوا الهلال، هو إذا رأى يكون واجب عليه. أو إذا ليلة العيد هو رأى ولم يره أحد في أهل المدينة، أهل المدينة يصومون لأنه ما عندهم حجة، ولكن هو يجب عليه أن يفطر. فهو تكليف للشخص نفسه إذا هو رأى الهلال، وطبعا كان مطمئن 100% أن ما رآه هلال، ما عنده اشتباه. الشيء الثاني: أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكما كما سيأتي بيانه. هنا أن يتيقن أو يطمئن. اليقين يعني 100%، ما بها شك. الاطمئنان لا، ما عنده يقين 100%، بس عنده اطمئنان 95%، 96%، 97%، يقول حالة اطمئنان. احيانا بعضهم يعبر عنه الظن المتاخم لليقين، متاخم يعني مجاور، 99% عنده ظن، وهذا قريب اليقين. يعني في موضوع الهلال يقول مو شرط الانسان يصل الى درجة اليقين، لا، اذا كان عنده اطمئنان، وعادة 95-96% عند اطمئنان، ظن قوي جدا، فهنا في هذا الظن القوي جدا يكفي انه يكون حجة عليه، يعني بالعيد مثلا او في اول شهر رمضان يكون حجة عليه. بس هذا اليقين منين يجي؟ يجي من كيف هالشكل؟ مشتهاية يعني؟ يقول لا، لازم الى اصول، سبب لشياع أو نحوه، ماكو شاهدين عادلين كما يأتي فيما بعد حتى يقول والله شهود، ولكن شياع 20 واحد في هالمدينة، 15 واحد بذيك المدينة، 30 واحد بذيك المدينة، 40 واحد مدينة أخرى، بس يمكن عدول ماكو بيناتهم، ولكن متفرقة، مناطق متفرقة يقولون أنه رأوا الهلال. أنا يمكن ما أعرفهم، ما أدري، ثقات عدول بعضهم، وما عندي دليل أنه هناك مثلا دعاية وإعلام، تدخل حكومة معين تبعث الأمنها وجواسيسها ويدعون عند علماء المناطق، يدعون أنه رأينا الهلال، فتصير حالة دعاية وهذه مشكوكة. فإذن يمكن حتى لو ألف واحد يقولها هي مشكوك، لا، في وضع عادي، مناطق متفرقة، فيكون شياع مفيد للعلم أحيانا يعبرون عنه، بحيث إنسان يطمئن أنه ذولا مو متواطئين مع بعض، لا، ناس مختلفين يقولون رأينا الهلال. هنا يقول هذا الشيع يولد عند الإنسان اطمئنان أو يقين. فيقول إما في بلده أو ما يلحق بلده، اللي بعدين يعني يقول يلحق بلده المناطق القريبة. الثالث: مضي 30 يوم من شهر شعبان، إذا شهر شعبان 30 يوم مرت، طبعا مع ثبوت أول الشهر بشكل صحيح، بعد 30 يوم يكون اليوم اللي بعده أول شهر رمضان، بعد ما يكون الشهر القمري 31 يوم، لا يمكن، مستحيل، إما 29 أو 30. والطريق الرابع: شهادة رجلين عادلين بالرؤية، وهنا مو يشهدون انه احنا سمعنا الناس، هم رأوا الهلال بالرؤية، شخصين عادلين يقولون انه احنا كنا في المكان فلاني، او كل واحد في بيته في مكانه، يقول انا بيتي صعدت على السطح، او كنت يم البحر او في صحراء او ما شاكل، وانا رأيت الهلال وانا مطمئن 100% اني رأيت الهلال. والثاني يدعي، اذن الشاهدين عادلين، يكون بينة او حجة شرعية كما يعبر عنه، وهذا يكون سبب في ثبوت الهلال. هنا يذكر بعض التفاصيل وقل وتعتبر فيها في شهادة الرجلين وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك. هنا لما يأتي شاهدين يشهدان، المفروض أكو حالة تطابق في الشهادة، يعني واحد يسجل ما يقولان، فإذا كان الشهادة متطابقة يكون يعتمد عليها، إذا لا مو متطابقة ما يعتمد عليها، لأنه ليست شهادة واحدة. مثلا واحد يقول رأيت الهلال عن يمين غروب الشمس، يمين الغروب، والثاني يقول رأيت الهلال على يسار الغروب، ذولا رأوا شيء واحد ولا شيئين مختلفين؟ فهذه إذن ما له قيمة الشهادة. واحد يقول الهلال كان مرتفع عالي، كان غيم وصارت فرجة بالغيم بس كان عالي، والثاني بنفس الوقت مثلا 20 دقيقة بعد الغروب يقول لا صارت فرجة وأنا رأيت الهلال ويا الأفق. زين هذا شيء واحد ولا شيئين رأوا الهلال؟ واحد يقول الهلال كان نوره ثلثة منور، ثاني يقول لا كان كبير 3/4 منور، وهذا مبين أنه رأوا شيئين مو شيء واحد. واحد يقول اختفى بعد 25 دقيقة من غروب الشمس، والثاني يقول لا أنا رأيته بعد 40 دقيقة من الغروب أنا رأيته.